وين وصلناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه في فصل التوكيل في التزويج: قال: ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بعمته جاز أن يتولى طرفه العقد بلا نزاع، لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن. كيف يتولى طرفي العقد؟ سيأتي بيانه فيما بعد، لأنه هو الآن ولي الزوج ولي الزوجة، إذن الآن ما في له. السيد الآن يريد أن يزوج عبده أمته. من هو الولي؟ هو ولي العبد الزوج ولي الأمة الزوجة، إذن سيتولى طرفي العقد. كيف يعقده؟ يقول: إيش؟ زوجت عبدي فلانا أمتي فلانة بحضرة الشهود، ويتم العقد أنه هو الولي الآن عن الطرفين. فيكفي أن يقول: زوجت عبدي فلانا أمتي فلانة. قال: أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح من نفسه، أو عكسه بأن وكل الولي الزوجة في إيجاب النكاح لنفسه، أو وكل واحدا بأن وكله الولي في الإيجاب والزوج في القبول، صح أن يتولى طرفي العقد. يعني هذه كل هذه الصور في غير العبيد والإماء، هذه كلها يكون الولي واحد، يكون الولي واحدا ولي الطرفين، فيعقد كما تقدم: زوجت فلانا فلانة. يبين هنا، يقول: أو زوج ابنه، زوج ابنه بنحو بنت أخيه. الآن الابن هذا صغير، زوج ابنه يعني الصغير بنحو، يعني نحو مثل، على سبيل المثال بنت أخيه، إذا كان هو الولي لبنت أخ أو ما شابه ذلك، يعني ليس شرطكم بنت أخ، المهم أن يزوج ابنه الصغير بنتا هو وليها، أن يقبل أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح. يجوز أن يوكل الزوج الولي؟ أقول: ما في مانع، أنه قال الزوج للولي: اقبل عني النكاح، فيكون هو الآن الولي، الولي للزوجة، هو ولي الزوجة وهو وكيل الزوج. إذن العاقد الآن واحد، والذي سيتولى طرف العقد، أو عكسه بأن وكل الولي الزوجة في إيجاب النكاح لنفسه، أو وكل أي الولي والزوج، أي أو وكل واحدا بأن وكله الولي في الإيجاب والزوج في القبول، صح أن يتولى طرفي العقد. ولا يشترط الجمع بين الإيجاب والقبول، فلذا قال: ويكفي زوجت فلانا فلانة، وإن لم يقل وقبلت له النكاح. لماذا لا يشترط أن يصرح بالقبول؟ لأن التزويج يقوم مقام القبول، لأنه هو الآن الذي يتولى طرف العقد. فإذا قال: زوجت ابني بنت أخي، ما يحتاج الآن أن يقول: وقبلت النكاح لابني. يحتاج هذا ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، لأنه هو الذي الآن هو الذي عقد. أما إذا كانوا طرفين ولي وزوج، فإذا قال الولي: زوجتك ابنتي، ما ندري الآن ما حال الطرف الثاني، هل يريد هذا النكاح أم لا، فلا بد أن يقول: قبلت النكاح، أو أي كلمة تدل على القبول. لكن إذا كان الولي هو الوكيل، يعني ولي الزوجة هو الوكيل مثلا عن الزوج في القبول، فقوله: زوجت فلانا، شدل عليه على أنه قبل، أنه هو الوكيل في القبول الآن. لقد زوجت فلانا، اللي هو الزوج الذي وكله، زوجت فلانا، دليل على أنه قد رضي بهذا النكاح وقبله. فلا حاجة أن يقبل من نفسه. قال أو تزوجتها إن كان هو الزوج، وإن لم يقل وقبلت نكاحها لنفسي، وكذا إن كان زوجه وليها، وكذا إن كان زوجه وليها وأذنت له، لما روى البخاري. هذا في تقصير في العزو لأنه معلق، ولا يعني ولا يصح أن يعزو أحد إلى البخاري حديثا معلقا ولا يبين، أن إذا أطلق في المراد به الموصول الذي أجمعت الأمة على صحته، أما المعلقات هذا شيء آخر، ليس يعني لا أصدق عليه أنه رواه البخاري يعني إلا بالتقييد، رواه البخاري معلقا، لأن اسم الصحيح اسمه صحيح البخاري اسمه الجامع إيش المسند، الجامع المسند الصحيح، والمعلقات ليست مسندة، فهل تكون من الجامع المسند؟ الجواب لا، ليست منه، لأن الإمام البخاري رحمه الله سماه بهذا الجامع المسند، المسند يعني الذي له سند متصل من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعلقات يذكر البخاري استطرادا، إذا بوب قال باب كذا وقال فلان كذا، ويذكر عن فلان كذا سواء كان صحابي أو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو عن تابعي أو من دونه، يعلق أشياء كثيرة، هذه ليست من ضمن الصحيح، هذه كالمقدمة باب ويذكر هذه المعلقات ثم يورد الحديث المسند حدثنا. فلكن أحيانا الإنسان يعني ما يتبين له، يعني ما يتبين أنه معلق فيقول رواه البخاري يظن موصولا، أما من علم أنه معلق فإنه لا يحل له أن يطلق، لأنه قد يكون ضعيفا، إذا قال رواه البخاري السامع يجزم صحته، لأن يعني الأمة أجمعت على صحة ما في البخاري بالجملة، فإذا قال رواه البخاري السامع يجزم أنه صحيح، وقد يكون صحيحا وقد لا يكون بالنسبة للمعلقات، فلا بد من البيان. هنا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، إذا جزم البخاري فمعروف أنه صحيح، إذا قال قال فلان كذا هذا صحيح، وقال وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فإذا جزم به فهو صحيح إلى من علقه عنه. هذه أيضا نقطة أو مسألة ينبغي التنبه لها، إذا قال مثلا وقال الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هل نقول الحديث الآن صحيح لأن البخاري جزم به ولا لا؟ نقول لا، نقول صحيح إلى الشعبي فقط، لكن بعد من علق عنه هذا ينظر فيه، هذا ينظر، قد يكون متصل وقد يكون أيضا مقطعا، لكنه صحيح إلى من علقه عنه، أما ما بعده فإنه قد يكون صحيحا وقد لا يكون. هنا علقه بصيغة الجزم فهو صحيح عنده. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لأم حكيم ابنة قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك، يعني هو الآن الولي وهو الزوج، فلا حاجة أن يقول وقبلت النكاح من نفسي، هذا عبث، أنه ما دام قال تزوجتك فهو قابل أو مريد للنكاح. ويجوز أن يجعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنها، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه، رواه أبو داود. المعلق المحشي يقول لم أقف عليه في السنن، أورده معلقا في مسائله، هذا أيضا ليس عند أبي داود في السنن، إنما هو في مسائله، وهذا ليس في السنن، يعني هذا أيضا ظاهر أنه خطأ في العزو، ولكن سنده ذكر في الإرواء أنه صحيح. إذا كان هو الولي يجوز أن يتزوجها مباشرة، ويجوز أن يجعل أمرها إلى شخص يزوجه يعقد له، هذا وهذا كله جائز، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم منهم من فعل هذا ومنهم من فعل هذا، الأمر واسع. بنت أخي الذي هو وليه، بنت أخي يعني أخوه ميت وهو الولي، اللي هو الولي الآن ولي بنت أخي، فقطعا إما أنه يعني أخوه وكله مثلا، لكن ما صرح بالتوكيل، فالظاهر أنه مات أخوه فصار هو الولي. ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له، روي عن علي رضي الله عنه فعله أنس، وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، رواه أحمد وأبو داود الترمذي وصححه والنسائي. وهذا ثابت في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أنه لما ذكر قصة صفية رضي الله عنه قيل يا أبا حمزة ما أعتقها؟ قال نفسها أعتقها وجعل عتقها صداقها، فالحديث ثابت في الصحيحين. فيجوز للسيد أن يقول لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، وتكون زوجة له في الحال ولا إذن لها، ليس لها إذن. لو قال قائل إذا قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، إذا قال أعتقتك لماذا لا نقول إنها تعتق في الحال فتصير حرة فلا تتزوج إلا بإذنها، واضح؟ لو قال قال لماذا لا نقول بهذا، لأن العبد أو الأمة يعتق بعد اللفظ مباشرة في الحال، قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، أنها تعتق الآن ثم تكون بالخيار، إن شاءت قبلت النكاح لأنها صارت حرة، وإن شاءت لم تقبل. نقول لا، أولا هذا مخالف للنص، ثانيا نقول إن العتق معلق على إيش؟ على الزواج. فإذا يعني لو فرضنا أنها تعتق بمجرد قول اعتقت، فإذا لم تقبل الزواج تعود أما، لكن نقول إنه جعل العتق صداقا وهي أما ما تعتق إلا على هذا النحو، فكأنه يقول جعلتك زوجة وأنت حرة، يعني قدم هذا أو أخر هذا ما يضر، لأن هذا معلق ومربوط بهذا وليس لها خيار، ليس لها خيار. معروف أن الأمة ليس لها خيار في التزويج، فهو الآن اعتقها وجعلها زوجة ليس لها خيار. وقال قال لماذا ليس لها خيار؟ يقول لأنها أمة، لأنها أمة، وهو نقلها من كونها توطأ بملك اليمين إلى كونها زوجة وحرة، فهو زادها خيرا. لو أراد أن يستمتع بها بملك اليمين هل لها أن تمتنع؟ لا، فإذا كانت تحل بملك اليمين فكونه ينقلها إلى الحرية وتكون زوجة لا شك أنه أحسن إليه غاية الإحسان، فليس لها إذن. ولو شاء لزوجها وهي أمة، يزوجها من يشاء بغير إذنها وتكون زوجة بلا إذن. تقدم لنا أن السيد يزوج إماءه بلا إذن، هذا لا خلاف فيه، وإنما خلاف في العبيد، في تزويج السيد للعبيد. فنقول هنا إذا ما دام أنه له أن يزوجها من يشاء فزوجها نفسه، فليس لها خيار، ولا شك أن هذا خير لها، فتعتق وتكون الحرية هي المهر، فلا يلزمه مهر بعد العتق. قال ما اعتقها يا أبا حمزة، يعني أنس رضي الله عنه قال اعتقها نفسها، جعل اعتق وجعل عتقها صداقها. وهذا يعني ورد أنه من فعل هذا أنه من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة هؤلاء. جاء الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من هم؟ الأول رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه فله أجران، الثاني رجل عنده أمه فأدبها فأحسن أدبها وغذاها فأحسن غذاها ثم اعتقها وتزوجها، هذا الثاني أحسن بها مرتين، أحسن بها حال الرق بالأدب الحسن والتغذية الحسنة دين دنيا، ثم زادها خيرا أحسن بها بعد ذلك في حال الحرية اعتقها وجعلها زوجة، ولا شك أن زوجة معززة مكرمة لها حقوق امرأة حرة زوجة، فأحسن بها مرتين فله أجره مرتين. والثالث عبد مملوك أدى حق سيده وحق الله عليه فله أجران، فهذا من الأعمال الصالحة إذا أحسن أدبها وأحسن إليها وهي أمه ثم زادها إحسانا بالحرية والزواج. وعن صفية رضي الله عنها قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، هذا ضعيف لكن يغني عنه ما تقدم. قال إن توفرت شروط النكاح منها أن يكون الكلام متصلا، لماذا يكون متصلا؟ لأنه لو قال اعتقتك الآن ثم قال بعد ساعة ولا بعد يوم وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك لم يصح. لماذا؟ لأنه اعتقها بدون شيء، اعتقها بدون شيء فصارت حرة، فليس له أن يتزوجها الآن لأن صارت حرة، إذا أراد أن يتزوجها فلا بد أن يخطبها وأن يمهرها، فلا بد أن يكون متصلا. لكن معلوم أنه إذا حصل انقطاع بعذر فلا يضر، مثل يعني سعال أو يعني عطس أو ما شابه ذلك وانقطع أو شغله أحد أو كذا وهو قد نوى هذا اعتقى بنية الزواج فلا يضر الانقطاع الذي له سبب، أن يكون الكلام متصلا بحضرة شاهدين عدلين لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين ذكره أحمد، وسيأتي في الشرط الرابع. ثم قال الرابع أي من الشروط الشهادة، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة. يعني هذه المسألة فيها خلاف بين العلم، وهي اشتراط الشهود لصحة النكاح. هذا مشهور عند جمهور أهل العلم أنه لابد من اشتراط شاهدين عدلين ذكرين، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الشهود أو الشهادة ليست شرطا وأنه يصح بالإعلان، يصح بالإعلان. قالوا لأن حديث الشهود فيها ضعف، وحديث سهل رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام للرجل اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن لم يشهد أحدا، ما قال اشهد يا فلان اشهد يا فلان، وهذا مما تتضافر الهمم لنقله، فلو فعله عليه الصلاة والسلام لنقل لأنه حكم شرعي، فلما لم ينقل دل على أنه لم يقع. قال اذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن، ما قال من يشهد أو يشهد يا فلان يشهد يا فلان. وصفية رضي الله عنها اعتقه وجعل عتقه صداقة ولم ينقل أنه أشهد، فيقولون أنه ليس هناك يعني دليل صحيح ثابت يدل على وجوب الإشهاد، وهذه الحديث الصحيحة ليس بذكر الإشهاد، حديث أنس في نكاح صفية وكحديث سهل في تزويج الرجل تلك المرأة الواهبة، فأين الدليل؟ ما في دليل، لكن لابد من الإعلان، لابد من الإعلان والإشهار، لقوله عليه الصلاة والسلام أعلن هذا النكاح، رواه ابن ماجه سند صحيح، فلابد من الإعلان. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الجمع بين القولين، قال لا يعني يحصل النكاح بأحد هذين الأمرين، إما بشهود أو بإعلان ولو لم يشهد، وهذا الآن يعني في فرق بين القولين، الذين يشترطون الإشهاد لو عقد بدون شهود فالنكاح إيش؟ لا يصح. يشترطون الشهود لو عقد بدون شهود النكاح غير صحيح. لو مثلا ندم أحد الاثنين له الرجوع، النكاح ما صح. لكن الذين يشترطون الإعلان يقولون إذا عقد بغير شهود فإنه إذا أعلن صح، إذا أعلن صح قبل الدخول، إذا عقدوه مثلا بدون شهود ثم خرجوا يتحدثون به وشاع بين الناس فإنه يصح ولا يحتاج إلى تجديد. هذا يعني الفرق بين هذين القولين. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى وهو الراجح الصحيح أنه يصح بأحد الأمرين، أما بدونهما فلا يصح إلا على قول الشهاد. بدون شهاد بدون إعلان هذا لا يصح، وليس فيه الأقوال الشاذة لا يعول عليها. فالأقوال تدور بين الإشهاد وقول الجمهور اشتراط الإشهاد وبين الإعلان وهو قول مالك رحمه الله. أنا أقول يصح بهذا أو هذا، لكن الأحوط بلا شك أن يشهد عليه. قال حديث سهل اذهب فقد ملكتكها، قالوا هذا قاله بمحضر من الصحابة. ورد في رواية الحديث أن جاءت ونحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءته امرأة، بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت قد وهبت لك نفسي. فظاهر الحديث أنه كان بمحضر وقال نعم اشهد، ولو لم يقل له اشهد فإذا الشهادة دخلت ضمنا وإن لم ينص عليها، يعني تطلب من شخص بعينه. وأما حديث صفية رضي الله عنها فنقول من يعني يقول إنه عقد بدون حضور أحد؟ ما أحد يستطيع أن يثبت هذا. قالوا لأن اللي ما يرون الإشهاد، قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم ترددوا هل هي زوجة أو ملك يمين، كما في صحيح البخاري لما جاء النبي دخل بها في أثناء الطريق في رجوع من خيبر قالوا إن حجبها فهي زوجة وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. قالوا هذا دليل على أنه ما أشهد، لأنه لو أشهد على العقد لعلم، قال تزوجتها واعتقتها وجعل في عتقها صداقة. قالوا هذا دليل على أن الصحابة لم يعرفوه فلم يشهد عليه أحدا. يقول هذا ليس بلازم، فإن الذين ترددوا هؤلاء ليسوا كل الصحابة رضي الله عنهم، هذا مجموعة من الصحابة ترددوا، ولا يمنع أن يعلم بالحال غيرهم. وعدم النقل إيش ليس دليلا على العدم. طيب نبقى في أحاديث اشتراط الشهود، يقولون ضعيفة، يقول فيها ضعف. أحسن حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان، صححه ابن حبان ذكره في صحيحه، وهو أقرب هذا الحديث يعني أصح سندا، فهي وإن كانت لا تخلو من شيء من الضعف لكنها يشد بعضها بعضا، لأنه جاء من حديث عائشة وجاء من حديث أبي موسى وجاء من حديث أبي هريرة وجاء من عدة حديث، جاء موقوف على ابن عباس رضي الله عنه وقال به عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم من الصحابة الثلاثة، اثنان من الخلفاء الراشدين وابن عباس حبر الأمة. فهذا يدل على أن الحديث له أصل، وهذه الحديث يشد بعضها بعضا. وقد حسنها بالمجموع الشوكاني والألباني، فنقول وابن حبان أخرجه في صحيحه، فنقول هذه الحديث يشد بعضها بعضا. فلابد من أحد الأمرين، لابد من أحد الأمرين، إما الشهود فيصح بالشهود ولو لم يحصل الإعلان، والإعلان سنة، إذا أشهد عليه فالإعلان سنة، قول عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح، إذا شاهد عليه عدلان فالإعلان سنة، ولو دخل بها قبل الإعلان فلا حرج ولا يأثم. وإذا لم يشهد وأعلن عقده بدون شهود ثم أعلنه قبل الدخول حتى اشتهر فإنه فهو صحيح، وهذا مذهب مالك رحمه الله. هذا هو الخلاصة. أما بدون شهود وبدون إعلان فإنه لا صح. هذا هو يعني خلاص القول في هذا الشرط وهو الشهادة. قال فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين، لأن النساء يعني لا مدخل لهن في هذا الحديث، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل في بعض الألفاظ، فشاهدي عدل يدل على أنهم ذكور، والمرأة ضعيفة وتنسى، وهذه أمور عظيمة تعلق بها حل الفرج، تعلق بها الأنساب والمهر وحقوق عظيمة سمى الله تعالى ميثاقا غليظا، فلا بد من شهادة رجال، ولا يكفي شهادة رجل امرأتين ولو رقيقين. ما هذا الرزق؟ هل هو الصواب أنه الرقيق شهادته صحيحة ولا تشترط الحرية أنه كغيره في الأصل، والمتكلمين من أجل الأداء، من أجل الأداء، لكن هذا ليس بشرط. يعني لو كان ما يتكلم أبكم لكنه يسمع لكنه ما يستطيع أن يتكلم، لأن البكم كما تعلمون قسم لقسمين، قسم لا يسمع أصلا وذلك صار لا يتكلم، يعني البكم جاء نتيجة الصمم صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قد يكون البكم طارئ يعني يسمعه جيد وقد يكون يتكلم لكن عرض له ما منعه من الكلام. فنقول إذا كان يستطيع أن يدلي بالشهادة بأي طريقة كالكتابة فلا مانع أن يشهد، لأنه يسمع ويؤدي بالكتابة فلا مانع من ذلك. لكن إذا كان ما يسمع ولا يعني الإشارة وكذا قد ما تكون يعني دقيقة، فالأحوط أنه لا يشهد الأصم، لكن قد يقال أنه يفهم بالإشارة، إذا أشير له مثلا إذا قيل له كذا مثلا أصبع الأصبع كذا أنه النكاح وكذا أنهم يفهمون لهم لغة يتخاطبون بها، لكن لا شك أن الأحوط أن يشهد عليه السميع متكلم حتى يؤدي الشهادة، والأمر سهل ما في يعني حاجة وداعي لشهاد أصم أو أبكم. لكن فرق بين الابتداء وبين الاستمرار، لو جاء شخص يقول الله شاهد على النكاح شخص لا يتكلم لكنه سمع العقد سمعه سليم، فهل نصححه؟ نقول لا نصححه، لكن إذا كان في البداية نقول لا تشهد إلا سميع متكلم سميعين، لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به يعني لا يسمع حتى يشهد. وتقدم أنه يمكن قد يقال أنه وإن كان لا يسمع يفهمه بالإشارة، ولكن الأحوط أن يستشهد سميع. مسلمين لأن غير المسلم لا يعتمد على خبره، عدلين كذلك الفاسق لا يعتمد على خبره ولا يثبت به هذا الأمر ولو ظاهرا، هذه إشارة خلاف، وهذا هو الصواب أنه لا يبحث في العدالة، يكفي أن لا يكون عليه فسق ظاهر، فإذا كان مستور الحال ولا يعرف عليه فسق فإنه يكفي من غير أصلي الزوجين وفرعيهما، لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين. يعني يشترطون أن الشاهد لا يكون من أصول أو فروع الزوجين، من غير أصلي الزوجين وفرعهما، يعني شخص يتزوج جاب ولده أحضر ولده يشهد له على هذا النكاح، أو الولي مثلا جاء بولده يشهد له، المشهور من مذهب أن هذا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الأصول أو الفروع، الأصول والفروع لا تقبل شهادتهم للشخص. لماذا؟ ما هو الدليل؟ في دليل ولا تعليل؟ ما أعلم فيه دليل على أن الأصول والفروع لا تقبل شهادتهم، لكن يعني التعليل أنه متهم لقوة العلاقة، فإن الشخص يحب والديه في العادة والأصل حبا شديدا، فيبعد أن يشهد على والده بعيد، فإذا شهد له فهو متهم متهم. وذلك جاء في حديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الشهود أنه لا يقبل شهادة التابع للقوم، تابع للقوم زي الخادم وكذا لا تقبل شهادته، قالوا لأن له مصلحة، لأنه قد يشهد معهم كذبا لأجل مصلحة، لأنه معهم كالخادم السائق والطباخ وكذا مشابه ذلك اللي مع القوم ساكن معهم يعيش معهم، أنه لا تقبل شهادته لأنه يجر النفس نفعا. فيقاس عليه ما أشبهه من الأصول والفروع. لكن هنا القول الثاني أنها تجوز، لو شهد الأب أو الولد للزوج أو للولي على النكاح فإنه يصح. ما هو التعليل؟ قالوا لأن النكاح لا يتمحض الحق للولي ولا للزوج، فالعقد النكاح هل هو حق للزوج محض ولا له عليه؟ واضح أنه له عليه، النكاح حقوق متبادلة له عليه، والذي لا تقبل فيه شهادة الأصول والفروع في الحق المحض، الحق المحض المتمحض للشخص هذا الذي لا تقبل. أما النكاح فنقول هو حق للزوج وعليه، وحق للولي وعليه، فعلى هذا تجوز شهادة الأصول والفروع. لكن لا شك أن الأحوط أن الإنسان يبتعد عن هذا، لكن كما تقدم فرق بين الابتداء وبين الاستمرار. لو جاءنا واحد قال والله فلان عقد زوج ابنته لفلان والشهود أبناؤه اثنان من أولاده، ايش رأيكم في النكاح؟ صحيح وإلا نجدد العقد؟ وإذا قلنا غير صحيح ترتب عليه أمور، إذا قلنا النكاح لا صح باطل. طيب إذا كانت المرأة لا تريد الزوج هل تقبل بالتجديد ولا ما تقبل؟ لن تقبل، انتهى الأمر. إذا قلنا غير صحيح يقول ما الحل؟ ماذا نقول؟ نقول يجدد النكاح، يعقد من جديد. يعني إذا قلنا يعقد من جديد، قالت المرأة أنا لا أريد هذا الرجل، تزوجته من شهر أو سنة واكتشفت سوء الخلق ولم تحصل محبة، قالت المرأة لا أريد هذا الرجل، إذا خلاص انتهى الأمر. طيب والمهر يرد له مهره ها ولا لا؟ مر معنا أنه لا مهر، إذا راحت المرأة وراح المهر بالنسبة للزوج. لكن إذا صححنا النكاح نقول لا بأس، والنكاح صحيح ولا حاجة للتجديد. فرق بين الابتداء وبين الاستمرار. إذا جاءنا شخص يسأل قبل العقد نقول لا تشهد أبنائك ولا الأب أو الجد احتياطا خروجا من الخلاف، وإذا جاءنا يسأل بعد أن تم العقد فنقول العقد صحيح. يعني الولي هو اللي يعقد، وأن العبرة بالولي، إنه شهود الولي المؤلفون نص على الزوجة، لكن هذه تحتاج تأمل، يظهر لأنه الولي لكن تحتاج تأمل. نعم صحيح، هو يعني تحتاج تأمل، هل العبرة المؤلفون نص على الزوجة؟ قال سمي من غير أصلي الزوجين فرعيهما، لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين، وأرنه الزوج تنبيه طيب، لأن الولي قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. لا بس إذا كان ما في إعلان، يعني ما أعلن النكاح وليس فيه شيء، إذا أعلن هذا أيضا يهون، إذا أعلن النكاح فهذا يخفف المسألة، نقول الحمد لله النكاح صح بالإعلان، والإعلان أقوى من الشهود ولا لا؟ أقوى من الشهود، لأن كل أحد من الناس في الحي ولا في البلد نقول ما تقولون في فلان أو فلان؟ قال هم متزوجين، إحنا حاضرين زواجهم من سنة وسنتين، فما الناس عارفين، يعني هذا قد شاع وذاع. لكن المسألة تتصور فيما في نكاح لم يعلم بعد، يعني عقدوا مضى أيام قبل الإعلان حصلت هذه المسألة، أو في بلد ما يعرفون فيه، في بلد غرباء وعقدوا دخل ما حضر النكاح أحد. أما إذا أعلن فإنه لا شك أن هذا يخفف هذه المسألة، ولا حاجة إلى الشهود، لا يلتفت إلى الشهود مدام أنه حصل الإعلان. واشتراط الشهادة، يعني هذا التعليل، لأن واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار. خوف الإنكار، قد يتعجب الشخص إذا سمع هذه الكلمة يقول هل يمكن لأحد أن ينكر ولده يتزوج زواجا صحيحا وفي شهود، وقد يموت الشهود مثلا ثم ينكر ولده، هل يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ها؟ ممكن. كيف ذلك؟ نقول يمكن، وللأسف أنه يقع والعياذ بالله في زمننا الحاضر كثيرا، مثل يذهبون يسافرون يتزوجون بنية الطلاق ويعودون، تزوج في بلد بعيد وقد يكون قد أخفى الأمر ولا يحب أن يعرف ولا يشيع، لأنه في عار عليه بين أهله وأقاربه، ويعقد هناك يتزوج ثم يتبرأ من الولد إذا حملت، ولو علم له ولد يتبرأ منه. قد يكون الشهود من أصدقائه، يجيب اثنين من أصدقائه، قد يكون فسقة تواطأ معه على الجحد فينكر ويضيع الولد، قد يضيع النسب، قد يأتي باسم مستعار ليس هو الاسم الحقيقي، لأنه ما في أوراق وإثباتات رسمية يسمون الزواج العرفي وكذا، فيتزوج بدون إثباتات فلا يعرف نسبه، يأتي باسم مستعار، فإذا سئل عنه لم يعرف. يذهبون أحيانا للسفارة مثلا في تلك البلاد أو في ذلك البلد يسألون بالاسم، يقول الله بناتنا تزوجها واحد اسمه كذا وكذا، فيبحثون في الجهاز فلا يجدون هذا الاسم، وهذا الاسم مو موجود، فيكتشفون أنه خدعهم وأنه أتى باسم مستعار ولا يعرف منه، فيضيع الولد والعياذ بالله. ولد شرعي إذا صححنا النكاح بنية الطلاق، وإن كان فيه كلام لعله يأتي في محله، لكن لو صححنا نقول هذا ولد شرعي لكن أنكره أبوه خشية العار، هذا قد يوجد. فالشهود لئلا يضيعنا، من أهم شيء النسب في النكاح لئلا يضيع. ثم المهر أيضا، قد ما يكون المهر مقبوضا، وقد يحتاج إلى المهر إذا طلق، إذا طلق قبل الدخول يرجع بالنصف، وقد سلم المهر أو ما سلمه، فيحتاج إلى معرفة المهر، لأنه قد ما يكون مقبوضا يصح النكاح وإن لم يقبض المهر. إذا جاءت مرة قالت أعطني مهري 40,000، قال لا مهر 20 فقط، قد ينكر. فالشهود يثبتون المهر، أن يشهدون أنه عقد بمهر قدره كذا، وقد يحتاج إليه في إذا لم يقبض، أو إذا قبض ثم طلق قبل الدخول فإنه سيرجع بالنصف، فقد تنكر المرأة أعطاها 40 فطلق قال أعطيني 20، قالت أنت ما دفعت إلا 10 خذ 5، فيحتاج إلى المهر، لكن النسب أعظم. قال واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار، روي عن عمر وعلي وغيرهما رضي الله عنهما لحديث عائشة رضي الله عنه مرفوعا لا بد في النكاح من حضور 4، الولي والزوج والشاهدين، رواه الدارقطني. قال المحشي ضعيف، لأن أكثر حديث اشتراط الولي ضعيفة كما تقدم، لكن يعني تقوى بالشواهد. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ذكره أحمد في رواية ابن عبد الله رواه الخلال. يعني هذا من حديث أيضا اشتراط الولي والعدالة في الأولياء، ولكن كما تقدم فيه ضعف لكن يتقوى بالشواهد. ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. هذا أيضا منقطع، لأن أبا الزبير مدلس ولم يصرح بالسماع، فلا يكون الحديث متصلا، فهو أيضا ضعيف وليس أيضا مرفوع، هذا موقوف. وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة. رواه الترمذي. قال المحشي: ضعيف. قال في الشرح: وعنه، أي عن أحمد رحمه الله، يصح بغير شهود، فعله ابن عمر وابن الزبير، وهو قول مالك إذا أعلنوا، يصح بلا شهود من غير شهود إذا أعلنوا، يعني لو عقدوا بغير شهود فهو موقوف، إن أعلن صح وإن لم يعلن لم يصح. هذا القول الثاني، وهو مذهب مالك رحمه الله. قال ابن المنذر رحمه الله: لا يثبت بالشاهدين في النكاح خبر، لأن الحديث كما تقدم لا تخلو من ضعف، وقد أعتق يعني النبي عليه الصلاة والسلام صفية وتزوجها بغير شهود، يعني الجزم بالنفي هذا فيه بعد كما تقدم، يعني عدم النقل ليس نقل العدم، فمن يستطيع أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ولم يحضر أحد من الرجال، واجه به صفية ولم يحضر أحد، هذا صعب، أنا مسكوت عنه ولا نستطيع أن نثبته إلا بنص. وقال يزيد بن هارون: أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع، انتهى. تقول: أيما أعظم، البيع ولا النكاح؟ النكاح أعظم، البيع قد يكون أمرا سهلا، ولو حصل إنكار ذهب عليه قليل من المال وانتهى، لكن النكاح فيه مال وفيه أيضا نسب، فيه نسب ترتب عليه حل الفرج وحرمته، سمى الله تعالى ميثاقا غليظا: أخذنا منكم ميثاقا غليظا. فإذا كان أمر، إذا أمر الله تعالى بالإشهاد في البيع، فنقول هو في النكاح باب أولى. فإذا نقول إن القول أنه يصح من غير إشهاد ولا إعلان قول شاذ ضعيف جدا لا يعول عليه، الأمر يدور بين هذين: إما شهود أو إعلان. بعض العلماء استدل بوجه آخر من الاستدلال، قال: يمكن أن نستنبط من القرآن دليلا يدل على وجوب الإشهاد في النكاح، وما في نص، لكن باب الاستنباط منين يؤخذ؟ من الرجعة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. الإشهاد الآن على ماذا؟ على الرجعة. والرجعة مش تعتبر بالنسبة للنكاح؟ ابتداء ولا استدامة؟ استدامة، لأن النكاح ما زال باقيا ما انقطع، في العدة هي زوجة، فإذا وجب الإشهاد على الاستدامة فالابتداء أقوى وأولى، هذا الباب دليل يعني الأولى، وإذا وجب الإشهاد في استدامة النكاح وهي الرجعة فالإشهاد في الابتداء من باب أولى، لأن الابتداء أقوى من الاستدامة. ولا شك أنه لابد يعني من أحد الأمرين، لابد إما الشهود أو إعلان، والإعلان أقوى من الشهود. لو قال لماذا يصح بالإعلان؟ أقول: أن الإعلان شهود وزيادة، أن الشهود ليس من شرط الشهادة. يقول: إيش هذه يا فلان؟ أقول: نعم شهد. لا، أنت الآن لو سمعت أو جاءك بطاقة دعوة أو رأيت اللمبات والناس يتحدثون فلان تزوج فلانة، هل جاء شخص قال تشهد بهذا؟ ها تشهد ولا تقول والله أنا ما حضرت العقد، أنا ما أدري ما حضر، كيف أشهد وأنا ما سمعت الولي يقول زوجتك فلانة؟ هذا تسمى الشهادة على الاستفاضة. وإن لم تحضر الواقعة هل يجوز أن يشهد الإنسان بالاستفاضة؟ نقول نعم يجوز، إذا استفاض الشيء وشاع فإنه لا يمكن إلا أن يكون صحيح. هل يمكن لشخص أن يعلن النكاح ويحضره أكثر من 100 شخص ويتحدث به الآلاف وهو غير صحيح، لم يبنى على عقد، لأنه يعني زنا؟ هذا مستحيل، لم يتوطؤون على زنا ويعلنونه بهذه الطريقة ويتسامع به الآلاف وهو زنا ليس نكاحا، هذا مستحيل. فكل شخص سمع بالنكاح وجاءته بطاقة يشهد، يجزم جزما بلا تردد أنه فعلا فلان تزوج فلان، لأنه يستحيل أن يحصل هذا، أن يعلن وهو سفاح، هذا مستحيل، فكأنه سمع وإن لم يكن يسمع. هذه تسمى الشهادة على الاستفاضة. لو قال القائل فلان من ولد من، واحد من الناس فلان ولد من، تقول هذا فلان ابن زيد. قالك تشهد أنه ابن زيد؟ إيش تقول؟ تشهد ولا لا؟ تشهد. لو قلت لا والله ما أشهد، أنا ما حضرت نكاح زيد من أم هذا الرجل، والنسب تبع أو فرع عن النكاح، النسب فرع عن النكاح، وأنا ما حضرت النكاح، ما يمكن أشهد فلان ابن زيد لأني ما حضرت النكاح ولا شهدت على النكاح. هذا تنطع تكلف، لأنه ما يمكن كل الناس يشهدون أن فلان ابن فلان ولا يشك في هذا أحد. فهذا يعني مسألة اسمها الشهادة على الاستفاضة، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر أنه يشهد، الإنسان يجب عليه أن يشهد على الاستفاضة، والاستفاضة الواسعة ليس استفاضة بين 2 و3 و4، لا، استفاضة إذا شاءت وعمت كالنكاح والنسب وما شابه ذلك. وأن عدم الشهادة هذا تنطع وتكلف وتعباه الفطر السليمة والعقول الصحيحة، أن هذا خلاف يعني ما فطر الله عليه بني آدم. فلو قيل لأي شخص تشهد أن هذا ولد هذا قال نعم، عندك شك؟ قال أبدا، ولا واحد من 100 100% هذا ولد هذا، يعني هذا قد شاع بين الناس، ولا يمكن أن يتواطوا على الزنا وينسبوا هذا الولد لهذا الشخص وهو ليس منه. الخامس، والله نقف على الخامس، وهو خلو الزوجين من الموانع. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.